الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إجراءات الدولة خجولة لتفكيك صواعق النازحين والمعارضة لتوزيعهم على الدول العربية وإنهاء عمل مفوضية اللاجئين. كاشفاً مسار رحلة العبور، المرصد تهريب السوريين يتم بإشراف حزب الله والفرقة الرابعة. التلاميذ اللبنانيون ينكفئون عن المدارس الرسمية وأعداد السوريين ترتفع. مصادر سعودية: قرار المملكة واضح، تطبيق الطائف ورفض الخروج عن مندرجاته. كباش بين وزير العدل ونادي القضاة، فلمن الغلبة؟ التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. فيما تكتفي الدولة إذا وجدت بإجراءات أقل ما يقال فيها إنها لم تلامس المطلوب عمليا لتفكيك صاعق النازحين السوريين، وفي حين يشرف حزب الله والنظام السوري على إدخال الجحافل الشبابية عبر المعابر غير الشرعية، تتحرك المعارضة بخطة مدروسة لإبعاد الكأس المر عن كل اللبنانيين على خطين عربي ودولي، معلنة العزم على بذل كل المستطاع لإقفال مكاتب المفوضية العليا للاجئين التي تنفق الأموال لتثبيت وجود السوريين على الأراضي اللبنانية بدل نقلهم إلى الداخل السوري والإنفاق عليهم قدر ما شاءت. رئاسيا، الحراك القطري يبقى بعيدا من الإعلام لتغليب الخيار الثالث على ما عداه في مقابل إصرار فريق الممانعة على التمسك بمرشحه للحصول على مكاسب سياسية قبل اتخاذ قرار التراجع خطوة إلى الوراء.
فقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تهريب السوريين إلى لبنان يتم بإشراف حزب الله والفرقة الرابعة، وأورد تفاصيل من مصادر في المنطقة تتحدث عن تجمع العشرات من الشبان والعائلات عند جسر تلبيسة في ريف حمص الشمالي قبل انطلاق رحلتهم إلى لبنان عبر شبكات التهريب المحمية من السلطات المحلية والميليشياوية.
وتشرف الأجهزة الأمنية وقوات الفرقة الرابعة على عمليات تهريب البشر مع تزعم تلك الشبكات من قبل حزب الله الذي يسيطر على نقاط العبور بين سوريا ولبنان بحكم تواجده على الجبهتين، ويسهل بالتالي تنقل السوريين داخل لبنان للوصول إلى المكان المطلوب.
وتنطلق الرحلة إلى لبنان بسيارات من جسر تلبيسة في حمص، سالكة طرقات ريف حمص الغربي في تلكلخ وقرية ربلة، وصولا إلى منطقة وادي خالد في قضاء عكر.
ويتقاضى المهربون بحسب المرصد ما بين 200 و 800 دولار عن كل شخص بضمان الوصول إلى لبنان، ويعتمد المبلغ على طريقة العبور ووساطة النقل التي تنقلهم، علما أن قسما من المبلغ يذهب لصالح حواجز قوات النظام والأجهزة الأمنية والقسم الأكبر لصالح حزب الله، بينما يتقاضى السوريون الذين يعملون معهم مبالغ رمزية.
الرحلة من تلبيسة إلى منطقة بعلبك تستغرق مع استراحات الطريق نحو 10 ساعات، في حين لفت المرصد إلى أن السوريين يهربون من جحيم الوضع الاقتصادي في سوريا للاستقرار في لبنان أو للعبور منه ترانزيت إلى الدول الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي بوسائل متعددة، أبرزها ركوب مراكب الموت للوصول إلى قبرص أو جزيرة صقلية.
في المقابل، أعدت المعارضة خطة لمواجهة النزوح من خلال توزيع النازحين على الدول العربية وإنهاء عمل المفوضية العليا للاجئين التي تنفق المال ليس لتثبيت وجود 850 ألف نازح مسجلين في جداولها، وإنما تنفق أيضا على 900 ألف نازح غير مسجلين.
مصدر بارز في المعارضة قال أن الخطة تتعلق بخطوات متدرجة بالتنسيق بين مكونات المعارضة لتوحيد الموقف من الخطوات العملية الواجب اتخاذها، بدءا بمواجهة مفوضية الأمم المتحدة التي تمول النزوح غير المسجل، ما يشجع السوريين الذين ما زالوا في بلدهم على المجيء إلى لبنان.
أضاف المصدر أنه إلى جانب ما تنفقه المفوضية من رواتب ثابتة وخدمات أخرى على النازحين المسجلين، توفر أيضا مساعدات مالية شهرية للوافدين الجدد، وإذا كان النازح الجديد سيحصل على 10 دولار يوميا من دون أن يقوم بأي عمل، فهو لن يحصل على المبلغ نفسه أسبوعيا في سوريا حتى لو عمل. وبموجب خطة المعارضة صارت المفوضية هي الهدف، فإذا ما أوقفت إنفاق المال على النازحين فسيغادرون لبنان تلقائيا، وسيمتنع أي نازح جديد عن المجيء إلى لبنان.
وتنص خطة المعارضة أيضا كما أوضح المصدر البارز صحيفة نداء الوطن على العمل مع الحكومة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل توزيع النازحين في لبنان على الدول العربية، بحيث تتولى كل دولة استضافة 40,000 نازح على الأقل تحت عنوان تفهم أوضاع لبنان وأمكاناته.
وفيما تشدد الخطة على قيام الحكومة بضبط الحدود مع سوريا بإحكام، وصف المصدر في المعارضة ما اقترحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لجهة ترحيل النازحين بحرا بأنه غير منطقي.
وأعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك التوجه لتوقيع عريضة نيابية تطالب بإقفال مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت، لأنه أصبح مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد.
وأوضح أن إعداد عريضة من قبل القوات اللبنانية أو بمشاركة القوى السيادية ومن يرغب من النواب سيكون من ضمن سلة التحركات التي سيقوم بها التكتل، لاسيما وأن مطلب عودة اللاجئين بات مطلبا وطنيا وتحدث عنه أخيرا حزب الله أيضا، ولافتا إلى أن الضغط سيكون على أكثر من جهة، وهو تحرك لتفعيل عمل الحكومة في هذه القضية وباتجاه جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين.
وكان وزير الداخلية بسام مولوي أكد أن لبنان ليس للبيع. إستيل صهيون.
جدد وزير الداخلية بسام مولوي التأكيد أن المطلب اليوم ليس تنظيم الوجود السوري بل الحد منه ووضع خطة عودة في إطار زمني واضح كي يبقى لبنان لأبنائه، رغم عدم وقوف الدولة بطريقة حازمة وجازمة في وجه هذا الموضوع. وناشد مولوي اللبنانيين عدم بيع بلدهم والخضوع للمال مقابل تغطية المخالفات غير الشرعية للسوريين.
مش راح نسمح بالوجود السوري يكون عشوائي بلبنان، مش راح نسمح أن الشقة السكنية يكون فيها 100 شخص سوري موجودين فيها، مش راح نسمح أنه نبقى الورش البناء قيد الإنجاز أنه يكون فيها سوريين أو يكون السوريين موجودين ببناء غير مكتمل بأعداد كبيرة، مش راح نسمح لأكثر من عائلة واحدة أنها تكون بالشقة، بدنا نحدد عدد السوريين يلي هن موجودين بكل شقة، مش راح نقبل أنه هالقد يكون في تفلت، هالقد يكونوا سائقي دراجات النارية تبعون الدليفري عم يجوبوا الأراضي اللبنانية كلها سوا، عم يعرفوا تفاصيل الحياة اللبنانية وتفاصيل البيوت اللبنانية وبكل بيت مين موجود وكل بيت صاحبه وكيف عم يتحرك وكيف عم يروح. ونحن شفنا مؤخرا الاعتداء اللي صار بواسطة، ودائما بتشوفوا الاعتداءات اللي عم تصير من قبل سائقي الدليفري. نحن بدنا نحافظ على بيئتنا، بدنا نحافظ على خصوصيتنا، بدنا نحافظ على أسرار بيوتنا وعلى أسرار عيالنا، وبدنا نحافظ على كل يلي لازم نحافظ عليه تيبقى لبنان للبنان وللبنانيين.
وشدد على وجوب قيام البلديات بدورها ضمن نطاقها كما المخاطير من خلال رفضهم منح إفادات مكتب القيد للسوريين وذلك تحت طائلة المحاسبة. أما عن كيفية التعامل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فأشار إلى استمرار الدولة المطالبة بالتجاوب والالتزام مع البروتوكولات الموقعة مع لبنان. من وزارة الداخلية إستيل صهيون، لبنان الحر.
والتهديدات تطال رئيس بلدية الدكوين جراء الإجراءات بحق السوريين المخالفين، والجبهة السيادية تزوره داعمة خطواته. ستري دبعين.
زار وفد من الجبهة السيادية بلدية الدكويني للاجتماع مع رئيسها ودعما لخطواتها في ملف النازحين. النائب كميل شمعون شدد على أهمية التدابير التي تتخذها البلدية.
الأهالي والسكان هن عم بيتبرعوا بمساعدات للبلدية لتقدر تدفع هالمعاشات وتقدر تحسن المنطقة وتقدر تركب كاميرات للمراقبة وتقدر أكثر من هيك يكون عندها مراكز على المداخل والمخارج لتقدر تضبط مظبوط مين عم بيفوت ومين عم بيظهر.
النائب رازي الحج دعا كل البلديات في لبنان إلى اتخاذ الإجراءات تطبيقا للقانون واستنادا إلى قانون البلديات بالمادتين 74 و76.
لبنان بلد عبور وليس لجوء، وبالتالي مع تقاعس السلطة المركزية الممثلة بالحكومة والحكومات المتعاقب بتنفيذ القانون وبتطبيق القانون، على الأقل وضع سياسة عامة لمواجهة الأمر الغير مقبول على مستوى دخول السوريين إلى لبنان. نحن لقينا ما في بقى مجال إلا الاتكال على السلطات اللامركزية والسلطات المحلية.
النائب السابق إيدي أبي اللمع قال من جهته:
سمعنا كلام من بشار الأسد إنه هو ما بيقدر يرجع يستوعب غير بلده ببلده، لأنه في عنده مشاكل مالية ومش قادر هو إنه يقوم بإعادة الأعمار بسوريا. ولكن هيدي الخبرية وهيدي التفنيصة ما بقى حدا يقبضها، هن ذات المخيمات اللي موجودين هون بيقدروا يكونوا تواجدوا بسوريا.
أما رئيس البلدية أنطوان شخطورة فقال:
أنا بنبه النازح السوري وبقول له أنت غير شرعي، بدك تفل، ممنوع تشتغل وفقا لقرار وزير العمل بهالأعمال، ممنوع بتفل إقامتك غير شرعية، بتفل عم بتشغل، عم تعمل جرائم، عم تعمل مخالفات، بدك تفل، بدك تتوقف إذا ظهروه. أنا مقلب الموضوع.
هذا وكشف شخطورة عن تهديدات تطاله من قبل مجهولين بسبب التدابير التي يتخذها بحق السوريين المخالفين. من بلدية الدكوينة، ستريد بعينه، لبنان الحر.
تربويا، في مقابل انكفاء التلاميذ اللبنانيين عن المدارس الرسمية، فإن أعداد التلاميذ السوريين سجلت أرقاما مرتفعة، لكنها لم تصل إلى 700,000 تلميذ بعد، لأن التسجيل لم يبدأ حتى الساعة، إضافة إلى أن مفوضية اللاجئين لا تزال مصرة على دمج التلاميذ السوريين واللبنانيين رغم رفض وزير التربية عباس الحلبي لهذا الإجراء والإصرار على منعه، بيهدد العام الدراسي للبنانيين وللسوريين.
كما أن سير العام الدراسي يتوقف على تنفيذ الوعود التي قطعها الحلبي للمعلمين بدفع الإنتاجية وإعطائهم الحوافز بشكل شهري، وهو نال وعدا من وزارة المالية والجهات الضامنة بالحصول على 150 مليون دولار بالتقسيط.
جدير ذكره أن التدريس في المدارس والثانويات الرسمية ينطلق الاثنين، ولكن بنحو 20% فقط من إجمالي عدد التلامذة، في ظل توجه إلى دمج مدارس وثانويات بسبب فض عقود بعض الأبنية المستأجرة ومن دون الكتاب المدرسي الرسمي المفقود من الأسواق لعدم وجود أموال للطباعة في الوزارة.
ووفق مصادر تربوية، فإن أمر التدريس محسوم لدى روابط التعليم التي وصلت إلى اتفاق مع وزارة التربية قبل يومين بإصدار المديرية العامة للتربية الأسبوع الحالي آلية دفع مبلغ 300 دولار إضافية على الراتب المضاعف 7 مرات تحت عنوان حوافز، علما أن المبالغ مؤمنة ولمدة 3 أشهر بدءا من الشهر الحالي وحتى كانون الأول، مع سلفة 5,000 مليار الحكومية المقررة لوزارة التربية. ولكن بعد انقضاء الشهر الثالث الأمر ضبابي ويحتاج إلى متابعة لاستكمال صرف 10,000 مليار ليرة الإضافية للمدة المتبقية من العام الدراسي.
وأكدت المصادر أن الحوافز لن ترسل إلى الحسابات المصرفية للأساتذة والموظفين، بل ستدفع عبر شركة OMT بغية تقسيمها إلى دفعات وعدم توزيعها على 60,000 مستفيد دفعة واحدة، لسيما أنها ستقبض بالليرة لا بالدولار وفق سعر السوق. أشارت مصادر سياسية إلى أن معاودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان-يف لو دريان لمهمته في لبنان مرتبطة بتحقيق شرطين أساسيين: أولهما الحصول على استعداد مسبق من الأطراف السياسيين للتنازل عن الشروط والشروط المضادة التي تقف حائلا للمضي قدما في مسار حل أزمة الانتخابات الرئاسية، وثانيا التعهد بمناقشة الخيار الثالث الذي أعلن عنه في آخر موقف له بعد فشل الطرفين في إيصال أي من مرشحهما في آخر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.
من ناحيتها، أفادت مصادر سعودية بأن هناك قرارا واضحا من قيادة المملكة لتطبيق اتفاق الطائف ورفض الخروج عن مندرجاته وإتمام الاستحقاق الرئاسي ضمن الآليات الدستورية وعلى قاعدة توافقية تعكس ميزان القوى الداخلي وتفتح الباب أمام رئاسات لا أولوية لها خارج أولوية المصلحة اللبنانية العليا، تليها إصلاحات اقتصادية.
وأكدت المصادر أن ما تريده السعودية للبنان يندرج في إطار مصلحة لبنان واللبنانيين، وعلى اللبنانيين مساعدة أنفسهم بالتعاون فيما بينهم وأن يضعوا مصلحة لبنان أولاً.
وقد زار سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس تيار المردة سليمان فرنجي للتعارف، واستعرض آخر معطيات الجمود الرئاسي.
النائب ستريدة جعجع قالت أن هناك من يضع مفتاح مجلس النواب في جيبه ويستغل موقفه الدستوري لمحاولة فرض رأي فريقه على أغلبية اللبنانيين، وتساءلت من لا يساعد على انتخاب الرئيس، النواب الذين بقيوا في القاعة أم الذين أسرعوا في الخروج من الجلسة حتى قبل فرز أصوات الجولة الأولى.
ودعا التيار الوطني الحر إلى التوافق الوطني على اسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة في المرحلة الحالية ويملك رؤية إصلاحية إنقاذية لمواجهة التحديات وأبرزها النزوح الجماعي للسوريين.
بعد القرار الذي اتخذه وزير العدل هاري الخوري وقضى بإحالة جميع أعضاء نادي القضاة إلى التفتيش القضائي واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم على خلفية البيانات التي يصدرها النادي ويبدي فيها موقفه في قضايا تهم الجسم القضائي، رفضت مصادر مقربة من الوزير التعليق على الإجراء، مؤكدة أن الأمر محكوم بالسرية التامة ولا يمكن التعليق عليه سلبا أو إيجابا. وفي حين أكدت مصادر في نادي القضاة التقدم بشكوى ضد وزير العدل أمام الاتحاد الدولي للقضاة وأن النادي سيلجأ إلى التصعيد والمواجهة، تخوفت أوساط في قصر العدل في بيروت من أن تؤدي هذه الحالة إلى مزيد من التأزم، خصوصا وأنها أتت في بداية السنة القضائية الجديدة وخالفت الأجواء التي سادت اجتماع الجمعية العمومية للقضاة والتي تمنى فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على القضاة متابعة عملهم والإقلاع عن التصعيد والتعهد ببذل الجهود التي تبدد قلق القضاة ماديا واجتماعيا ومعنويا.
مصادر قضائية مطلعة ذكرت أن أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة مثلوا أمام هيئة التفتيش القضائي وخضعوا لتحقيق مطول وجدي.
وقالت إنها ليست المرة الأولى التي يحيل فيها وزير العدل نادي القضاة على التفتيش، إذ سبق وأحال رئيس نادي القضاة القاضي فيصل مكي 3 مرات على التفتيش، لكن المفارقة هذه المرة أنه قرر معاقبة النادي بكامل أعضائه وطلب استجوابهم واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
واعتبرت المصادر أن هدف هذا الإجراء هو إسكات نادي القضاة ومنعه من إصدار أي بيان وخلق جو عام في البلد لإسكات الرأي الآخر ومنع القضاة من تسليط الضوء على الأزمات التي يعانيها الجسم القضائي وقصور العدل في لبنان.
وأفادت المصادر نفسها بأن حال الاستياء انسحبت على قضاة من خارج النادي، خصوصا ممن أعلنوا التوقف عن العمل مطلع أيلول الماضي احتجاجا على تردي أوضاع قصور العدل والمحاكم وحرمان القضاة من أبسط حقوقهم وغياب الخدمات عن مكاتب القضاة.
وحذرت المصادر نفسها من أن تكون غاية الوزير الخوري إنهاء نادي القضاة وفرط عقده بدليل أنه سجل رقما قياسيا بإحالته إلى التفتيش القضائي.
أضافت يبدو أن أولويات الوزير ليست معالجة أسباب الاعتكاف القضائي ولا توفير مقومات صمود القضاة، بل أن همه إسكات كل من ينتقد ويصوب على الخطأ في التعاطي مع السلطة القضائية ويرفض التفكير بأنها سلطة مستقلة عن السلطة السياسية.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89,400 و 89,700 ليرة.
اقتحم مئات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية قبر يوسف في المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وأدى المستوطنون والمتطرفون اليهود صلوات وطقوسا تلمودية في القبر الذي يقع ضمن السيطرة الفلسطينية للاحتلال بعيد العرش اليهودي.
وكان شاب فلسطيني أصيب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه والعشرات بالاختناق بالغاز جراء إلقاء الجنود الإسرائيليين الرصاص المعدني وقنابل الغاز تجاه عشرات الشبان الذين حاولوا التصدي للقوات الإسرائيلية.
وفي خلال عملية الاقتحام أفاد شهود عيان باندلاع مواجهات بين الشبان والإسرائيليين الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، بينما أشعل الشبان الفلسطينيون إطارات السيارات وأغلقوا الطرقات المؤدية إلى منطقة قبر يوسف بالحجارة.
من ناحيتها أكدت كتائب شهداء الأقصى ذراع المسلح لحركة فتح استهداف آلية عسكرية بعبوات ناسفة محلية الصنع، كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي احتراق جرافة عسكرية إسرائيلية بعد إلقاء زجاجات حارقة عليها.
كشفت وزارة الدفاع التركية أن مقاتلاتها نفذت مساء أمس غارات جوية على 22 موقعاً تابعاً لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق في إطار الحق بالدفاع المشروع الذي يضمنه لها البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولهدف ضمان أمن الحدود وردع الهجمات الإرهابية التي ينفذها الحزب والمنظمات الإرهابية الأخرى على حد وصفها.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الأهداف التي استهدفت تتألف من مغارات وملاجئ ومخازن يعتقد أنه كان يختبئ فيها مسؤولون رفيعو المستوى في حزب العمال الكردستاني، وقد نفذت الغارات بعد اجتماع أمني في مقر وزارة الدفاع في أنقرة شارك فيه وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيسي هيئة الأركان العامة وجهاز الاستخبارات.
إلى السودان، فقد أعلن الجيش مقتل 9 مدنيين وإصابة 15 في قصف لقوات الدعم السريع على مركز صحي في مدينة بحري شمال الخرطوم.
في صفحة المتفرقات،
حصلت سرقة كمية كبيرة من أدوات معمل الجي الحراري وخصوصا ما يعرف بالقضبان النحاسية الباهظة السمن وغيرها من الأدوات التي يمكن بيعها مثل خردة. أعمال السرقة تمت على طريقة حميها حرمها، وهي ليست الأولى من نوعها، حيث حصلت حادثة مشابهة وتمت لفلفتها، والسرقة الأخيرة التي لم يكشف عنها كانت كبيرة جدا، وفتحت أمن الدولة والقوى الأمنية في مخفر السعديات تحقيقا مع الإدارة والموظفين.
إلا أن المصادر تخوفت من عدم استكمال التحقيق في حال تدخل بعض الجهات النافذة، مستغربة كيف يتم إخراج المسروقات من داخل المعمل رغم وجود حراسة دائمة على مداخله طوال ساعات الليل والنهار، علما أن المعمل متوقف عن العمل بسبب عدم وجود مادة الفيول وهو يحتاج إلى أعمال صيانة والأموال غير متوفرة. وأشارت إلى وجود معمل جديد داخل المعمل القديم إلا أن العمل فيه لم يبدأ بعد بسبب خلافات سياسية مقدرة قيمة المسروقات بملايين عدة من الدولارات.
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عكار العتيقة مواطنا ملقبا بأبو حريقة بحسب ما أعلنت قيادة الجيش، وتبين أن الموقوف مطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة لإقدامه على ارتكاب جرائم إطلاق النار وخطف مواطنين وممارسة أعمال مخلة بالأداب وابتزازهم. وضبطت الدورية في حوزته سلاحا حربيا من نوع كلاشينكوف ومسدسا حربيا وبندقية صيد، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
والآن إلى التحكم المروري لمعرفة أوضاع الطرقات في المناطق، ومنقول صباح الخير للمعاون أول مارون صقر.
يعطيكم العافية.
يعطيك العافية.
نعم، بداية حركة المرور عم تكون كثيفة من طبرجة باتجاه جوني حتى زوق مكايل، من جسر النقاش طبي باتجاه أنطلية جل الديب حتى الكارنتينة عم تكون حركة سير كثيفة. حركة سير أيضا كثيفة على جسر البجو باتجاه الأشرفية وعلى جسر الهراوي باتجاه هوتيل ديو. حركة سير عم تكون ناشطة إلى كثيفة على توسترات خلدي باتجاه أنفي المطار، شمون عرمون نزولا باتجاه مثلث خلدي أيضا عم يكون عنا حركة سير كثيفة، وعلى جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم عم يكون عنا حركة سير كثيفة. نحب نطلب من المواطنين من السائقين تحديدا تخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار وذلك حرصا على سلامتهم، ومنذكر بإمكانية التواصل معنا على 1720 ومتابعتنا على تويتر @DMC.Lebanon. ويعطيكم العافية.
يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
في صفحة الرياضة العربية، يعتبر الجميع أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم للنصر السعودي من أجل أموال، إلا أن موقفه تجاه مكافأة بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال البطولة العربية 2023 خالف هذه الادعاءات، فقد أبلغ رونالدو عدم تحويل مكافأة التتويج بالبطولة لحسابه على ما قال الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي.
الناس يعتقدون أنه الكابتن كريستيانو دوره فقط كذا، عنده ثقافة قاعد، يعني مثلا لما قررت إدارة النصر أنها تنزل مكافأة بطولة العرب هو رفض يستلمها، يعني تقدرون أنتم تعطونها أو تصرفونها في شيء يخدم النادي. فشوف كيف الرجل، يعني هو يبادر، أنت شوف التغيرات اللي قاعد يسويها.
فنيا قررت النجمة إليسا استقبال تشرين الأول بنشر صور جديدة عبر تطبيق إنستغرام، وظهرت في اللقطات وهي ترتدي فستانا شبهه البعض بقميص النوم، معتبرا أن أطلالتها جريئة. وفي حين علقت إليسا على الصور بعبارة مرحبا أكتوبر، ألغت تخصية التعليقات من قبل المتابعين على منشورها.
تعرضت المطربة العراقية شذا حسون للانتقادات بعد نسيانها بعض كلمات النشيد الوطني العراقي أثناء غنائها في ختام حفل توزيع جوائز مهرجان العراق الدولي.
ووقفت شذا لتغني النشيد الوطني العراقي بمصاحبة الموسيقار ميشيل فاضل، حيث أخطأت في بعض عباراته وقالت الجلال والجمال والسناء والبهاء بدلا من الجلال والسناء والبهاء والدلال، قبل أن تقول ناعما منعما بدلا من سالما منعما. وبدا على شذا حسون الارتباك حين وجهت الميكروفون تجاه جمهور حفل الافتتاح وطلبت منهم المشاركة في غناء النشيد الوطني لتتدارك الموقف.
النشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى فيصل البنا في مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير فيصل.
صباح الخير يا هلا.
بعد في شتاء اليوم على الخفيف.
في شتاء على الخفيف طبعاً، تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق في بعض المناطق. الحالة العامة طقس خريفي مستقر نسبياً بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خلال الأيام المقبلة. اليوم الخميس مثل ما قلنا غائم جزئياً بسحب متوسطة إلى قليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة حتتخطى معدلاتها الموسمية على السواحل، وبيتوقع تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق ببعض المناطق. الجمعة غائم جزئياً دون تعديل يكثر بدرجات الحرارة، بينما بترتفع بالداخل وبيتكون ضباب على المرتفعات. أما السبت غائم لغائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وبتعود لمعدلات الموسمية وبتكون ضباب على المرتفعات. الأحد كمان غائم لغائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وبتكون ضباب على المرتفعات. بالنسبة للحرارات على السواحل، يوم الخميس بين 21 ل 30 والجمعة بين 21 ل 30. فوق الجبال يوم الخميس بين 17 ل 26 درجة والجمعة بين 14 ل 25 درجة. أما بالداخل يوم الخميس بين 14 ل 26 والجمعة بين 14 ل 29 درجة. رياح سطحية شمالية غربية نهارا إلى شمالية شرقية وناشطة ليلا، سرعتها بين 15 ل 40 كيلومتر بالساعة. أما الرؤية متوسطة إجمالا على السواحل وبتسوء أحيانا على المرتفعات بسبب تشكل الضباب. الرطوبة النسبية على السواحل بين 60 ل 85%، أما حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 28 درجة. هذا كل شيء عنا لليوم.
شكرا لك.
يا هلا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة: إجراءات الدولة خجولة لتفكيك صواعق النازحين والمعارضة لتوزيعهم على الدول العربية وإنهاء عمل مفوضيات اللاجئين. كاشفا مسار رحلة العبور المرصد، تهريب السوريين يتم بإشراف حزب الله والفرقة الرابعة. التلامذة اللبنانيون ينكفئون عن المدارس الرسمية وأعداد السوريين ترتفع. مصادر السعودية: قرار المملكة واضح، تطبيق الطائف ورفض الخروج عن مندرجاته. كباش بين وزير العدل ونادي القضاة، فلمن الغلبة؟ النشرة انتهت، أخرجها توني الصفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.